بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات محدودة. وقد تقدم الكلام على مسائل النهي أو على كثير من مسائله. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسبه كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، تقدم معنا الكلام على غزوة الخندق وأنها كانت في السنة الرابعة وقيل في الخامسة. قوله جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وهذا فيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أدرك الصلاة قبل أن تغرب الشمس، أدرك صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، وأنه كان متغيظ على المشركين إذ أنهم كانوا السبب في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، أي ما صليتها إلى الآن. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مرارا أنه شغل بما كان في يوم الخندق عن الصلاة، شغل عن الصلاة هو وأصحابه. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث قبل أن تفرض صلاة الخوف، قبل أن تفرض صلاة الخوف. قال: فقمنا إلى بطحان، وهو واد من أودية المدينة. قال: فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. قوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها استدل به العلماء على أن من نام عن صلاة أو نسيها أنهم يصليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حين يذكرها فإن ذلك وقتها، قالوا بمعنى أنه يصليها بعد أن يتجهز للصلاة، بأن يتطهر وأن يتجهز للصلاة. وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم على جواز تأخير صلاة الفائتة. وقد تقدمت المسألة في هذا، وهو أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الفائتة أن الإنسان يبادر بها ولا يؤخرها. الشاهد أنه قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. كيف استدل الشافعي رحمه الله تعالى على هذا بجواز التأخير؟ قال: مفهوم الحديث أنهم توضأوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانتظر الصحابة حتى توضأوا، فلما فرغوا جميعا من الوضوء صلى. قالوا: هذا يدل على أنه لم يباشر بالصلاة مباشرة بعد أن تطهر، فدل على أن من فاتته الصلاة له أن يؤخرها شيئا ما. قال: وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يدل على ماذا؟ على ما استدل به أو ما قال به جماعة من أهل العلم من وجوب الترتيب في الصلوات الفائتة، من وجوب الترتيب في الصلوات الفائتة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر ثم المغرب ثم المغرب، ولم يبدأ بالمغرب ثم صلى العصر. وقد تقدم الكلام أيضا على هذه المسألة، وأن الأحوط أن تصلى الصلاة على الترتيب أي الفائتة، لا سيما إذا كثرت. وأيضا قوله بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب استدل به كذلك على امتداد وقت المغرب، على امتداد وقت المغرب المغرب، وليس كما قال بعض أهل العلم منهم الشافعية أن وقت المغرب وقت واحد، أن وقت المغرب وقت واحد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس انطلق فتوضأ، وتوضأ أصحابه ثم صلوا العصر، وبعد أن صلوا العصر صلوا المغرب. وأيضا استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية صلاة الجماعة لمن فاتته الصلاة، على مشروعية صلاة الجماعة إن فاتت الصلاة على الجماعة، إن فاتت الصلاة على الجماعة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكما سمعتم في جواز الجماعة لمن فاتته الصلاة حتى دخل وقت الأخرى. وأيضا يشرع فيها الأذان، يشرع فيها الأذان والإقامة كما جاء في صحيحين حديث أبي قتادة وكذلك من حديث عمران بن حصين. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، والباب كما مر معنا مرارا بمعنى المدخل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: مدخل، كأنه يقول مدخل في فضل صلاة الجماعة ووجوبها، وسيأتي الكلام على وجوبها هل هي واجبة أم لا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وهذا الحديث كما ترون فيه فضيلة واضحة لمن صلى الفريضة في جماعة، لمن صلى الفريضة في جماعة. وهل يفهم من الحديث أن صلاة الجماعة ليست بواجبة؟ استدل بهذا بعض أهل العلم على هذا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، كذلك فيها دلالة واضحة على أفضلية صلاة الجماعة في المسجد، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الجماعة في المسجد أفضل، ولكن اختلفوا هل هي واجبة أم ليست بواجبة، وإلا الكل متفقون على أفضلية صلاة الجماعة في المسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا، قال بعض أهل العلم الحديث على ظاهره أنها تتضاعف فضيلة الصلاة في الجماعة على الصلاة في البيت 25 ضعفا. طيب، وما الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله؟ الحديث الذي قبله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وهذه تضعف عليه قال بماذا؟ 25 ضعفا. قال العلماء رحمهم الله تعالى معنى هذا أو ذكر أقوال في هذا وأحسنها أن العدد القليل يدخل في العدد الكثير، أن العدد القليل يدخل في العدد الكثير، ولا منافاة بين الحديثين على هذا. وفيه كما ترون فضائل عظيمة في الحديث، فضائل عظيمة في صلاة الجماعة، وأن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا ذلك، لم يخطو خطوة إلا رفع بها، إلا قال رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فهذه فضيلة عظيمة لمن كان على هذه الصفة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب، الحديث كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة ولا سيما الفجر والعشاء التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، وأيضا في قوله ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاءت في بعض الروايات خارج الصحيح لولا الذرية، قال لولا الذرية لحرقتهم بالنار، وهذه الزيادة صححها بعض أهل العلم. والحديث كما سمعتم استدل به جماعة من العلماء على وجوب صلاة الجماعة. وما هو الصحيح في هذا؟ نذكر هذه المسألة. طيب، مسألة حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، في خلاف وأقوال. القول الأول مذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. القول الثاني مذهب الشافعية أنها فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ أنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وذهب ابن مسعود وأبو موسى الأشعري من الصحابة وعطاء من التابعين والأوزاعي والإمام أحمد وأبو ثور وابن المنذر أنها واجبة على الأعيان وليست بشرط للصحة، ما معنى وليس بشرط لإصلاحها؟ بمعنى أن من صلىها في البيت صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وهو آثم. وذهب داود الظاهري إلى أنها فرض على الأعيان، وأنها شرط في الصحة، استدل الجمهور على الاستحباب بأحاديث المفاضلة، يعني في بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة المذكوران في أول الباب. قالوا إن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين. لأنه قال تفضل، فدل على أن الأخرى فاضلة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب. واستدل الشافعي على أنه فرض، على الكفاية بحديث مالك بن الحويرث المتفق عليه، وفيه فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وبحديث أبي هريرة مرفوعا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، عليكم بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. الشاهد قالوا أن الحديث الأول يدل على ماذا؟ على أن الجماعة تكون بماذا؟ يجزئ فيها المجموعة ولو كان اثنين. وكذلك في الحديث الآخر ما من ثلاث في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة، قالوا يستفاد منه على أنها على أن الصلاة واجبة ولكن ليست على الأعيان، جمعا بين الأدلة. واجبة لكن ليست على الأعيان، جمعا بين الأدلة، بين أدلة المفاضلة وبين أدلة ماذا؟ الوجوب. واستدل الموجبون على الصلاة، أي على صلاة الجماعة، بحديث أبي هريرة في التحريق، الذي مر معنا الآن، وحديث ابن مسعود في مسلم، وفيه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إلى قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا ما جاء في مسلم عن أبي هريرة قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي رجل أعمى، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فاستدل بها هذه الأدلة على الوجوب. أيضا استدل بقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. قالوا إذا كان أوجب الله عز وجل على المجاهدين في حالة الخوف أن يصلوا جماعة فغيرهم من باب أولى، أي غير المجاهدين في حالة الأمن، إذا كان المجاهدون وفي حالة الخوف أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا جماعة فغير المجاهدين والذين في حالة الأمن من باب أولى أن تكون الجماعة في حقهم واجبة. والذين استدلوا أيضا يعني أصحاب القول الرابع استدلوا بهذه الأدلة. داود الظاهري استدلوا أيضا بأدلة الوجوب وقالوا يعني كلام معنى وأنها ما دامت واجبة فالمراد بالوجوب ها هنا وجوب الشرطية بمعنى أنهم إذا ما صلوا في المسجد فصلاة باطلة، إذ أن الأصل عندهم أن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب والشرطية استدلالا بعمومات هذه الأدلة. والصحيح في هذا والله أعلم القول الثالث، أي القول بالوجوب أنها واجب وليس بشرط الأدلة المذكورة. وأما الجواب عن أدلة الجمهور فيقال إن حديث الأفضلية جاءت في ذكر فضيلة الصلاة في جماعة ولم تتكلم ولو بالإشارة على حكم الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، والأفضلية لا تنافي الوجوب. والدليل على هذا أن الأفضلية لا تنافي الوجوب أدلة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. فهل يقول قائل إن الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيل الله أنه من باب السنن المستحبة؟ من قال هذا هو كافر بالله العظيم، ولا قائل يقول بهذا. واضح هذا الأمر أم لا؟ لأن الإيمان بالله عز وجل كما هو معلوم واجب، بل لا دين ولا إيمان للعبد إلا بالإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهل يقول قائل إن صلاة الجمعة سنة مستحبة وليست بواجبة؟ لا قائل بهذا أيضا. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن ذكر الأفضلية وذكر الخيرية لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الوجوب. والله أعلى وأعلم. مسألة أخرى: بكم تكون الجماعة أو بكم تقام الجماعة؟ نقل الإجماع على أن الجماعة تقام باثنين فصاعدا، والدليل على هذا حديث مالك بن الحويرث السابق وفيه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، وجاء في رواية: ليؤذن لكم أحدكما وليصلي بكما أكبركم، أو قال أكبركما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أخرى: ما هي الأعذار المبيحة للتخلف عن الصلاة؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مجموعة أعذار، من هذه الأعذار المرض لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويدخل في المرض كذلك العمى إذا كان، أو الأعمى الذي ليس له قائد يقوده ويخشى على نفسه، كان يكون في مثل هذه الأيام في طريق تسرع فيه السيارات فيخشى على نفسه من حوادث السيارات، أو في طريق فيه آبار أو حفريات أو ما شابه ذلك، فتسقط عنهم الصلاة لهذا المعنى، كما دل على هذا حديث عتبان بن مالك الذي في صحيح مسلم أنه كان رجلا أعمى وكان بينه وبين المسجد واد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. وأيضا من الأعذار المذكورة أن يكون حاقنا أو حاقبا أو حضر الطعام أو أحضر الطعام، وهذا قد تقدم معنا عند حديث عائشة أن يكون حاقنا أي من بول، أو حاقبا أي من غائط، أو ما كان في معناهما، أو أحضر الطعام وقت الصلاة فله أن يقضي نهمته من الطعام ثم يذهب إلى الجماعة، فإن أدرك الجماعة فبها ونعمة، وإن ما أدرك صلى ولا شيء عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وقد تقدم الكلام على هذا. وأيضا من الأعذار قالوا أكل الثوب، أكل الثوب والبصل وما كان في معناهما مما له ريحة يتأذى منها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة، وفي بعض الروايات خبيثة، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. وكذلك من الأعذار الخوف، وكذلك من الأعذار الخوف، كأن يكون رجل يخشى على نفسه إذا خرج أن يقتل أو أن ينهب، الخوف على النفس أو الخوف على المال أو العرض، يعني يكون في بلد فيها لصوص مثلا يخشى إن خرج من بيته إلى المسجد أن يسرق، والخوف هنا خوف صحيح ما هو خوف وساوس، فهذا كذلك من الأعذار. ومن الأعذار أيضا شد الأمطار وشدة البرد، المطر وشدة البرد الذي يخشى معه التضرر، أي أو الذي يخشى منه التضرر أو الضرر. فهذه جملة الأعذار، فعلى التفصيل ما سمعتم، وعلى العموم يدخل فيها كل ضرر يكون سببا في ضرر المسلم أو المصلي فهو عذر من الأعذار. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.